بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح أصول الإيمان، والذي نقف فيه على أحاديث عظيمة متنوعة في باب العقيدة. وقد ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أن المصنف رحمه الله أورد هذه الأحاديث في ضمن أركان الإيمان المشهورة، وفي ضمن كذلك أسس الإيمان من الإيمان بالله والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والمصنف رحمه الله لم يرتب هذه الأحاديث ترتيبا على الأبواب، إنما بدأ بجملة من الأحاديث في باب توحيد العبادة، ثم عرج على أحاديث في باب توحيد الربوبية، وها هو يعرج على بعض الأحاديث في باب توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. واختيار هذه الأحاديث أيها الإخوة لو تلاحظون فيها من الدقة وفيها من العناية الشيء الكثير، فيحسن بطالب العلم أن يمر عليها. حقيقة هذا الكتاب وكتاب فضل الإسلام كذلك كتابين عظيمين في بابهما، ويحصل إهمال من بعض طلبة العلم من المرور على هذه الكتب، وهذا لا ينبغي. بالعكس، مر على هذه الأحاديث وقف عندها وخذ منها الفوائد وخذ منها الدرر، وقف عند المسائل التي تتضمن هذه الأحاديث. نعم، تفضل. هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث عظيم، تضمن في طياته الحديث عن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي من أجلها، ألا وهي صفة العلم. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والعلم أيها الإخوة هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وقد أجمع أهل السنة على هذه الصفة العظيمة لورودها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وهذا الحديث كذلك يتضمن أن علم الله جل وعلا له مفاتيح، وكل مفتاح يندرج تحته مسائل كثيرة من أبواب ماذا؟ العلم. ومن المقرر لدى أهل السنة والجماعة أن علم الله جل وعلا يشمل الكليات ويشمل كذلك الجزئيات، إذ هناك من يرى أن علم الله إنما يكون للكليات، وهذا باطل. كذلك علم الله جل وعلا للأمر قبل وقوعه، وعلمه جل وعلا به بعد وقوعه، لأن هناك من يرى أن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا فيه نسبة الجهل له سبحانه وتعالى، لأن حقيقة علمك بالشيء إنما يمدح به المرء إذا علمه قبل قبل وقوعه. ولذلك القدرية ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، فهو جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وأجمع كذلك أهل السنة والجماعة على الحكم بتكفير كل من يدعي علم الغيب وأنه يعلمه وأنه ينازع الله جل وعلا في هذه الصفة العظيمة. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبين الله جل وعلا في آيات أخرى أنه هو عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فهذا يدلكم على أن ثمة غيب قد يطلعه الله جل وعلا على بعض أنبيائه ورسله، ولكن هذا الغيب الذي يطلعهم عليه هو جزء يسير من عموم علمه سبحانه وتعالى بالأشياء وعموم علمه بأدقتها. الغيب مما اختصه الله جل وعلا به دون ماذا؟ دون سائر خلقه سبحانه وتعالى. والغيب عندنا على نوعين، هناك غيب وقع وانقضى فهو كان في علم الله جل وعلا غيبا ولكنه وقع، كما أن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وما حصل في دعوته صلى الله عليه وسلم كانت من غيبه سبحانه وتعالى، فلما وقع هذا الغيب وانقضى خرج هذا العلم وأصبح من العلم المشاع، فلا يسمى هذا غيبا، ولكنه باعتبار قبل حصوله يسمى ماذا؟ يسمى غيبا. فيوم القيامة هو بالنسبة لنا الآن يعتبر غيب لأنه لم يقع، وحال وقوعه يخرج عن كونه غيب لأن الناس يرونه ويشاهدونه. القسم الثاني الغيب الذي لم يقع إلى الآن، وهذا مما استأثر الله جل وعلا ماذا به. يقول لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما يقع في غد من الحياة والموت والرزق والإحياء والتقلب والعذاب إلا الله سبحانه وتعالى. قال وعلم ما في الرحم، علم ما في الرحم أيها الإخوة يشمل جميع ما يتعلق بالرحم، سواء في تخلقه، سواء في حياته، سواء في موته، سواء في شكله، سواء في نموه، سواء كونه هل هو صحيح أو سليم أو نحو ذلك، لا يعلم حقيقة ما في الرحم إلا الله. وما يستدل به بعض الناس في هذا الزمن من كون بعض البشر يعلمون كون الجنين ذكر أو أنثى، قالوا إن هذا خرج عن كونه من علم الله. والرد عليهم أيها الإخوة من ثلاثة أو أربعة وجوه، ولا أريد أن أطيل عليكم. أولا، الوجه الأول أن معرفة كونه ذكر أو أنثى هذا أحد فروع علم حال الجنين. يعني حال الجنين أيها الإخوة أو علم ما في الأجنة يشمل أشياء كثيرة، يشمل كونه حي أو ميت، شقي أو سعيد، صحيح أو سليم، معافى أو معاق، لونه، هيئته، تشمل فروعا كثيرة. فكونه ذكر أو أنثى هذا أحد الفروع من علم الله سبحانه وتعالى، فكونهم يطلعون عليه هذا لا يخرج كون ماذا؟ كون علم ما في هذا الجنين أو علم ما في الرحم هو من علمه سبحانه وتعالى، لأنه جزء يسير من علم ما في الرحم. هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، أن البشر لا يعلمون هذا كونه ذكرا أو أنثى إلا بعد مرور ماذا؟ زمن معين. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. فهنا في حال نفخ الروح الذي يعلم أنه ذكر أو أنثى أول من ماذا؟ أولا الملك، فهو قد خرج من علم الله جل وعلا كونه ذكر أو أنثى بعلم الملك، يا ربي أذكر أو أنثى؟ فالملك ماذا؟ فالملك يعلم يعلم بذلك، فلا يخرج ذلك أن يكون مختصا بالبشر، بل إن الملائكة أو الملك الذي يؤمر بنفخ الروح فيه يعلم كذلك هذا الأمر. المسألة الثالثة أنه حتى لو علم كونه ذكرا أو أنثى لا يعلم كونه صحيحا أو سليما، حيا أو ميتا، فإذا علم ذلك فهذا العلم بكونه ذكرا أو أنثى لن ينفع البشر شيئا. الرد الأخير والآن تذكرته أن هذا الأمر ليس هو مختصا بهذا الزمن، بل إنهم منذ الزمن الماضي كانوا يعلمون أيها الإخوة من خلال بعض الأمارات هل هو ذكر أو أنثى، فيعلمون من خلال مشية المرأة أحيانا، أو من خلال شكل بطنها، أو يعلمون أحيانا من خلال بعض تصرفاتها أهو ذكر أو أنثى. فأي ميزة في هذا الأمر أيها الإخوة في ذلك؟ ثم في الرد الأخير نقول إن هذا من الغيب، وهو الوجه الرابع، الذي أطلعه الله لماذا؟ لبعض بشره. وما الذي يضر في ذلك؟ أن يطلع الله بعض غيبه بعض بشره ماذا عليه، فلا يخرج ذلك من علم الله جل وعلا في شيء. قال ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. نعم، حقيقة نزول المطر أيها الإخوة هذا من علم الله جل وعلا، فتجمع السحب وقربها من الخلائق وصوت البرق والرعد وغير ذلك ما هي إلا أمارات على نزول المطر، ولا يعلم كذلك حقيقة وقت نزوله إلا ماذا؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنه لا يعلم، وهذا من علم الله جل وعلا، هل المطر هذا نافع أو أنه ضار، أو أن المطر الذي سينزل على البشر هل هو مستمر أو أنه دائم، ومتى سينقطع هذا المطر، متى سيقف، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وتقلبات المطر أيها الإخوة بين القوة والشدة ونحو ذلك لا يعلم به إلا الله. قال ولا تدري نفس ماذا بأي أرض ماذا تموت. هذه المفاتيح أيها الإخوة وردت في قول الله جل وعلا في نهاية سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لا يدري الإنسان أيها الإخوة ماذا يكسب في يومه من رزق، وما يحصل له من حياة أو موت أو شقاء أو سعادة أو هناء إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يسعى في حياته وفي يومه، اسعى بالخير، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش ماذا إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فالإنسان أيها الإخوة لا يدري ما يحصل له في يومه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله جل وعلا في آية أخرى كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان أيها الإخوة يستعد بالعمل الصالح والإيمان بالله جل وعلا ويتزود من الخيرات، لأنه قد ينتقل من هذه الدنيا في أي لحظة، في أي لحظة أنت لا تدري، تخرج الآن يحصل لك حادث أو يأتيك موت فجأة أو نحو ذلك وتنتقل من ماذا من الدنيا. ولذلك من علم حقيقة أنه لا يدري ما يحصل له في يومه سعى في كل لحظة وفي كل ثانية أن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذه الأنفاس وهذه يعني التنفسات ما هي إلا إنها إما شاهدة عليك أو شاهدة لك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة ساعات وثواني. قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. علم الساعة أيها الإخوة هو علم وقوعها وحصولها، هذا أولا، ثم من علم الساعة ما يقع فيها كذلك هو من علم الساعة، سواء كان من ميزان وحساب وحشر وجنة ونار. ومن علم الساعة كذلك، وقد أنسيت ذلك وما أنساني إلا الشيطان، علم أماراتها وأشراطها هو جزء من علم ماذا؟ الساعة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء ماذا؟ أشراطها، أي علاماتها الدالة ماذا؟ على قرب وقوعها. علم الساعة لا أعلم به إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. وقال الله جل وعلا في آية أخرى وهي سورة الأحزاب: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها علم عند الله وما يدريك لعل الساعة ماذا؟ تكون قريبا. إذن علم الساعة مما استأثر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ ماذا الجواب؟ ماذا أعددت، ماذا أعددت لها؟ لأن علم الساعة مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. حتى الملك أيها الإخوة لا يعلم متى وقوع الساعة حتى يأتيه الأمر أن ينفخ في الصور ماذا؟ فينفخ. حتى الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى ماذا؟ الساعة. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث عن الملك الذي وكل بالصور، قال عليه الصلاة والسلام: وحنى جبهته وأصغى ليته متى ينتظر متى أن يؤمر فيه أن ينفخ ماذا؟ فينفخ. متى يؤمر فيه أن ينفخ فيه، أي في الصور فينفخ. وهذا يدلكم على حتى الملك الذي أمر بالنفخ في الصور لا يعلم متى الساعة، وهذا من عظيم علمه سبحانه وتعالى. ولذلك من استشعر هذا الأمر أيها الإخوة وقع في قلبه الهيبة والتعظيم والإجلال له سبحانه وتعالى، لأن كل الأمور إنما هي بمحض علمه سبحانه وتعالى، هذا أولا، ومشيئته وقدرته. ومما يتعلق بهذا الأمر كذلك أنك تعلم أنك لن تغيب عن علمه سبحانه وتعالى، فإذا ما أغلقت الأبواب وسددت على نفسك فأعلمك أعلم علم اليقين أنك إن عصيته سبحانه وتعالى فإنه يراك ويسمع أقوالك ويرى مكانك، وأنك لا تغيب عن علمه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه ماذا؟ يغيب. فالله جل وعلا لا يخفى على غيبه سبحانه وتعالى شيء. وإنك لتعجب كل العجب حال كثير من الناس أنهم إذا عصوه سبحانه وتعالى وكأنهم يعصونه سبحانه وتعالى في سماء ليست سماؤه وفي أرض ليست أرضه وفي بقاع ليست بقاعه، وما يدري هؤلاء أن الله جل وعلا بكل شيء ماذا؟ عليم. العلم أيها الإخوة سنفصله عندما يأتي الكلام على القضاء والقدر في موضعه إن شاء الله. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح أخرجاه.
هذا الحديث أيها الإخوة من أعظم أحاديث الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة يفتح باب الأمل وباب الرجاء وباب التعلق به سبحانه وتعالى. فإنك إذا علمت أن الله جل وعلا يفرح بتوبتك ويفرح برجوعك إليه سبحانه وتعالى، فإنك تقبل على التوبة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون، وهذه فائدة قبل أن أبدأ هذا شرح الحديث، أهل العلم يقولون إن إثبات الصفات أيها الإخوة يفتح على القلب جوانب في العبادة عظيمة، من التعلق والخوف والرجاء والإنابة إليه سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى لها عبادة في القلب خاصة، ماذا؟ خاصة بها. ومن فوائد هذا الحديث، وهي فائدة جانبية وعرضية يا إخوة، أنك تفرح باتصاف الله جل وعلا بهذه الصفات. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك ماذا؟ خيرا. هذا العربي أيها الإخوة فرح بهذه الصفة. هذا العربي على سليقته وعلى ماذا؟ فطرته، لم يؤول ولم يحرف ولم يغير ولم يبدل، ولم يقل إن ضحك الله كمثل ضحكنا، ولم يقل إن هذا يستلزم التشبيه، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تنزه ربك؟ ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت مجسم؟ ولم يقم ولم ما قاله هؤلاء في باب صفات الله جل وعلا. أتدرون لماذا؟ لأن قلبه لم يتلوث بما تلوث به كثير من الناس من اعتقاد أن هذه الصفات فيها تشبيه أو فيها ماذا؟ فيها تمثيل لصفات الله جل وعلا بصفات خلقه. لو كان فيها تمثيل لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ممثل، لو كان فيها تجسيم لكان عليه الصلاة والسلام أول مجسم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون بذلك. هذا الحديث هو من ضمن أحاديث الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، لأن هذا الحديث تضمن صفة الفرح وإثباتها له سبحانه وتعالى: لله أشد فرحا. وهذا الحديث أيها الإخوة أهل السنة والجماعة منهجهم فيه كسائر أحاديث الصفات أنهم يؤمنون بها ويجرونها على ظاهرها ويعتقدون بها، ويقولون إن الفرح هو من سائر صفات الله جل وعلا فنؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية أيها الإخوة أن أهل السنة، وهي ترتبط بالباب، يؤمنون بالفرح وبما دل عليه من معنى. الفرح أيها الإخوة له معنى في لغة العرب مشهور، فأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة ويؤمنون بالمعنى اللائق له سبحانه وتعالى، ويقولون إن للفرح معنى يليق به سبحانه وتعالى. وفي ذلك رد على من يرى أن الفرح هنا ليس على ماذا؟ ليس على حقيقته وليس على ظاهره، إنما يراد بالفرح الإثابة، أو يراد به الإكرام، أو يراد به العطاء، ولا يراد به الفرح ماذا؟ حقيقة. وهذا من الباطل كما سنبين بحول الله جل وعلا. من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب أن الفرح من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو كلما تاب إليه التائب، وكلما رجع إليه المذنب، وكلما استغفره المستغفر، وكلما عاد إليه عبده، فإنه يفرح سبحانه وتعالى. فالفرح من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته. وهناك أيها الإخوة من الفرق من أنكر جميع الصفات التي يسمونها الاختيارية، أو تسمى الصفات ماذا؟ الفعلية، التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وهناك من يرى على أن هذه الصفات هي قديمة، أي أنها وقعت وانتهت، وأنها لا تتجدد ولا تقع بين فينة وأخرى، كصفة الكلام له سبحانه وتعالى، يقولون الكلام قديم، أي أنه وقع وماذا؟ وانتهى. وأهل السنة يقولون لا، بل إن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئته، فهو جل وعلا يغضب في الدنيا ويغضب في يوم القيامة، وغضبه سبحانه وتعالى يتعلق بتعلق أفعال عباده، وكذلك رضاه سبحانه وتعالى، قد يرضى الله جل وعلا على العبد الآن ويغضب عليه في وقت آخر بحسب ما تتعلق به مشيئته. ومن المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب أن هناك من أنكر صفة الفرح له سبحانه وتعالى بحجة أن هذه الصفة إثباتها يستلزم التشبيه والتمثيل، والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. فنفى الله جل وعلا في إثباته للصفات أن يماثله أحد أو يشابهه أحد، وفي ذلك أيها الإخوة قاعدة عامة في جميع ماذا؟ الصفات. إذن نصوص القرآن تدل على أن ماذا؟ تدل على أن هذه الصفات اتصاف الله جل وعلا بها على ما يليق به سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يقال أن الفرح يتعلق بذاته، وكما أن ذات الله جل وعلا لا تشابه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته ومنها الفرح لا تشابه ماذا؟ صفات المخلوقين. الوجه الثالث أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من إثبات الفرح له سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه يستلزم التشبيه. وأنا أسألكم سؤال، لو كان الفرح هنا يستلزم التشبيه ألا يخفى هذا الأمر على صحابة رسول الله؟ لماذا لم يقل أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قولك لله أشد فرحا يفهم منه على أنه فرح بمثل فرحنا، وهل الله يشبهنا في صفاته حتى يكون فرحه مثل فرحنا؟ فإذا كان الصحابة لم يفهموا هذا الأمر دل على أنه غير مراد ماذا؟ غير مراد أصلا. ولو كان الفرح يستلزم ما ذكروه من التشبيه لكان أول من نزه الله سبحانه وتعالى عنه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله عليهم. إلا أن هؤلاء يقولون قد يكون ذلك خفي عليهم، فنقول لهم فكيف يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتعلمونه ماذا؟ وتعلمونه أنتم، أأنتم أشد حرصا على تنزيه ربنا من رسوله عليه الصلاة والسلام ومن صحابته رضوان الله عليهم. قوله لله أشد فرحا، ها أشد أيها الإخوة من صيغ المبالغة على وزن أفعل، لله أشد فرحا، لله أشد فرحا، وأكد هنا الشدة بالفرح، قال لله أشد فرحا بتوبة ماذا؟ بتوبة عبده. وفيه أن الله يفرح بتوبة عبده. بعض العوام يأتيك الآن يسألك يقول لك أخي هل الله يعني يغفر لي؟ هل الله يتوب علي؟ انظروا كيف أيها الإخوة الشيطان ييأس بعض الناس ويقذف في قلبه اليأس والقنوط، يقول لك هل الله ممكن أن يغفر لي ويرحمني؟ تقول له لا، ليس فقط يغفر لك ويرحمك بل يفرح بتوبتك. وتخيل وتأمل معي الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى ليس فقط يغفر زلة المذنبين ويتجاوز عن خطأ المسيئين بل إنه جل وعلا يفرح عليه. تخيل أن أخطئ أنا في حقك وأجرم في ماذا؟ في جنابك، ثم بعد ذلك تأتي تكافئني، أي رحمة أعظم من ذلك؟ أنه سبحان الله جل وعلا والإخوة يعصى بالليل ويعصى بالنهار ويعصى بالدقيقة والثانية وأجزاء أجزاء الثانية، ومع ذلك يرحم ويغفر ويصفح ويتجاوز ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة التائبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا مثلا بهذا الأعرابي والإخوة الذي هربت عنه ناقته وسابت عنه ولم يجدها وعليها طعامه وشرابه. هذا الأعرابي والإخوة في هذا المثل وفي هذا الحديث يبقى فيه فائدة جميلة، ألا وهي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للأمثال لتقريب الصورة وتوضيحها إلى الأذهان. فهو ضرب لنا مثلا بهذا الأعرابي الذي ماذا؟ الذي كانت عنده ناقة وعليها طعامه وشرابه وفقدها. طبعا إذا فقد الناقة والإخوة في ذلك الزمن لا يوجد أبراج ولا اتصالات ولا موبايلات ولا إسعاف جوي ولا يوجد شيء، أنت في الفلاة، من سينقذك؟ والطعام والشراب عليهم معنى ذلك أنك ماذا؟ حكم عليك بالموت. فتخيل بعد هذا الموت المحقق ترى الحياة والنور من جديد. فهو من شدة فرحه أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهنا فائدة أيها الإخوة ذكرها العلماء، وهو أن الخطأ الذي يقع على اللسان مما يستلزم منه التكفير إذا وقع بغير إرادة ولا قصد ووقع سبقا للسان ونحو ذلك أن الإنسان لا يؤاخذ به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما تعمد فيما ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت ماذا؟ قلوبكم. فهو هنا نطقه بالكفر في قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إنما الخطأ وقع ماذا؟ وقع من غير قصد، من شدة فرحه قلب ماذا؟ قلب اللفظ، والحقيقة اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وعلى ذلك لا يؤاخذ به المرء. من أخذ العلماء بعض القواعد في مسائل التكفير؟ إنما أخذوها من هذا الحديث. فالإنسان لا يؤاخذ على أخطائه التي وقعت منه والتي لا تقصد منها. نعم. قوله عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده. البسط أيها الإخوة هي من أفعال اليد، البسط والرفع والقبض والدفع ونحو ذلك كلها من الأفعال التي تتعلق باليد. وفي قوله البسط هنا دليل على ماذا؟ دليل على أن اليد هنا لا يراد بها النعمة. هل النعمة أيها الإخوة تبسط؟ هل النعمة تقبض؟ هل النعمة تدفع؟ هل النعمة وصف اليد هنا بالبسط من الأدلة التي تدل على أنه لا يراد باليد لا النعمة ولا يراد بها القدرة، لأن النعمة لا تبسط والقدرة كذلك لا تبسط. قوله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وفي هذا دليل على إثبات أنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل، وهذا البسط إنما هي لمغفرة الذنب وإقالة العثرة، وبسطه كذلك لعباده بالرزق ونحو ذلك. قال ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي هذا إثبات على أن التوبة لها وقت أيها الإخوة تحد به وتنتهي من عنده، ألا وهو ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها هو نهاية ماذا؟ قبول التوبة. فما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر العبد فإن الله يقبل ماذا؟ توبته. فلنبادر أيها الإخوة بالاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة هو من جملة الأحاديث التي تدل على إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا لكم سابقا الأدلة التي تدل على إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى، وقلنا لكم أن المضافة إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول إضافة الأعيان، وهي إضافة كل عين قائمة بنفسها له سبحانه وتعالى، وهذه العين هي قائمة بنفسها، كما يقال بيت الله وناقة الله ونحو ذلك، فهذه أعيان قائمة بنفسها. فإذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي تضاف من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتقتضي لمن أضيفت له ماذا؟ تشريفا وتكريما. القسم الثاني أن يكون المضاف إلى الله عينا غير قائمة بنفسها، عينا غير قائمة بنفسها، كما يقال يد الله. اليد هكذا يقول، لا يتصور وجود يد بدون ذات، ولا تتصور وجود عين بدون ذات قائمة بها، ولا تتصور وجود يعني سمع أو وجود مثلا قدم أو وجود هذه الصفات التي هي تعتبر أعيان غير قائمة بنفسها، لا بد أن تتعلق بذات من الذوات. فهذه إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصفها. وهناك أعيان أيضا لا تقوم بنفسها من المعاني. الغضب أيها الإخوة، هل تتصورون وجود غضب بدون ذات تقوم بهذا الغضب؟ يعني غضب هكذا في الهواء معلق، لا بد أن يكون هذا الغضب يرتبط بشيء، بمخلوق، إما أن يكون الإنس وإما أن يكون الجن أو يكون أو غير ذلك. فالغضب أيها الإخوة معنى لا يتصور وجوده إلا بوجود متعلق به. فإذا أضيف الغضب إليه سبحانه وتعالى علمنا ألا أنه صفة من صفاته. والكلام على اليد أيها الإخوة وتثنيتها وإفرادها والجمع بين الإفراد والتثنية والجمع هذا محله في موضع آخر. نعم. ولهما عن ابن عمر،
ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه
بولدها. نعم. قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة في الحروب كان الصحابة يسبون، وتقع في أيديهم ماذا؟ السبي من النساء والأموال وغيرها. فذكر عليه الصلاة والسلام امرأة في السبي، ورآها الصحابة رضوان الله عليها تبحث عن صبي لها. واختلف في هذا الحديث، قيل أن هذا الصبي هو صبي لها كانت تبحث عنه، فقدته في أثناء الجيش والمعارك ونحو ذلك فقدته، ثم بعد ذلك ماذا؟ وجدته. فتخيل أيها الإخوة أو تخيلوا معي كيف أن الأم في عندما تفقد صبيا ثم تجده. أنت ترى هذا المنظر أمامك في الحدائق أحيانا، قد تفقد الأم صبيها برهة ثم تجده. تخيل ما هي الرحمة وما هو العطف وما هو الحنان الذي يقع في قلبها في هذه اللحظة. هل يمكن في هذه اللحظة أن تأخذ الأم هذا الجنين وتطرحه في الأرض أو تقتله أو نحو ذلك؟ هذا لا يمكن لسابع المستحيلات، إلا أن تكون بها مرض في عقلها أو شيء فممكن ذلك. أما أن تطرحه هكذا لا، بالعكس، هذه اللحظة هي لحظة الرحمة. ولذلك العلماء ذكروا في قول الله جل وعلا: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا الله جل وعلا استخدم هذا اللفظ أو أورد هذا المثال؟ العلماء يقولون إن لحظة الرضاعة بالنسبة للمرأة هي أكثر اللحظات التي يكون فيها العطف والحنان والماذا؟ والشدة والانتباه. فتخيل معي في يوم القيامة من شدة الهول المرأة التي ترضع ولدها لا تنتبه إليه ولا تلتفت إليه وتطرحه. يوم تذهل الذهول أيها الإخوة عند علماء النفس هو غياب العقل عن أمر مشهود، يعني أنت الشيء موجود لكنه كأنه غير ماذا؟ غير موجود. تذهل فلا تنتبه إليه ولا تلتفت، مع أنه من أعظم الواضحات. فالأم في يوم القيامة والمرضعة تذهل عما أرضعته من شدة الهول، لا تنتبه إليه ولا تلتفت له وتطرحه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم قال: أترون هذه المرأة هل ممكن أن تطرح ولدها في هذه اللحظة وهي لحظة رحمة وعطف وحنان وسكينة بالنسبة إليها بعد أن فقدته؟ الجواب طبعا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، وفيه كذلك ضربه عليه الصلاة والسلام للأمثال لتقريب الصورة، ولذلك قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرحمة أيها الإخوة هي من جملة الصفات التي تتعلق بالمعاني، والعلماء هنا أيها الإخوة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس بديع قال: إن الصفات التي تتعلق بالمعاني يصعب أن تفسر ويصعب أن تحد بحد وضابط معين، إنما يعرفها كل واحد من نفسه. لو سألتك ما الرحمة، ممكن يعني توصف للرحمة هكذا بشيء محسوس أراه؟ لا، الرحمة معنى يشعرها كل واحد ماذا؟ من نفسه. صعب أن تحدها بضابط معين يجمعها. لو قلت لك المسجد أنت تستطيع أن تصف المسجد بالمتر والسنتي، لكن هذه المعاني لتعلقها بالقلوب يصعب أن ماذا؟ أن تحد وأن تفسر. ولذلك العلماء حتى لما يفسرون صفات المعاني ماذا يقولون؟ يقولون: وهذا تقريب. وهذا ماذا؟ تقريب. لما يتكلمون لك عن الحب أنهم بعاث القلب وتعلقه بمن تعلق به، يقول لك: هذا تقريب، وإلا ما يقوم في القلب من ذلك شيء عظيم. أو يقول لك أن ما يقوم بالقلب من ذلك لا يوصف، لأنه صعب أنك ماذا تحده، وليس شيئا ماذا محسوسا وملموسا حتى تستطيع أن تضبطه وتفسره. ولذلك قال أهل العلم أن صفة الرحمة هي من سائر صفات المعاني التي تليق به سبحانه وتعالى. وكعادة أهل البدع هنا قالوا إن الرحمة لا تثبت له سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأن لازمها الرقة، ولازمها الميل، ولازمها يعني انجذاب طرف إلى طرف آخر، وهذا لا يليق به سبحانه وتعالى. وقالوا إن الرحمة يراد منها إرادة الإنعام. إرادة ماذا؟ الإنعام. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أنه يعلم أيها الإخوة بمنطق الحال، بمنطق العقل ولسان الحال، الفرق بين إرادة الإنعام وماذا؟ وبين الرحمة. فالرحمة شيء وإرادة الإنعام شيء ماذا؟ آخر، لا تلازم ماذا بينهما. فأنت قد ترحم شخصا ولا تنعم عليه، وقد ترحم شخصا وماذا؟ وتنعم عليه. فقولهم إن الرحمة إرادة الإنعام هذا قول باطل. المعنى الثاني أيها الرد الثاني أن العرب لا تعرف هذا المعنى للرحمة أصلا، أن الرحمة يراد منها ماذا؟ الإنعام. ولذلك رد بعض أهل العلم أن هذا المعنى لم يرد أصلا في لغة ماذا؟ العرب. الوجه الثالث أو الرابع أن إرادة الإنعام هو أثر من آثار ماذا؟ الرحمة، وليس هو معنى الرحمة حقيقة. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. فأنت تطلب الرحمة منه سبحانه وتعالى. وصفة الرحمة من صفات الجمال أيها الإخوة، لأن الصفات لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: هناك صفات جلال وهناك صفات جمال. وأما صفات الجلال وهي الصفات التي موردها التعظيم والقوة والإجلال، كمثل مثلا الجبار المتكبر، أيضا من مثل ماذا؟ العظيم. هذه صفات تسمى صفات جلال لأن موردها التعظيم. وهناك صفات ماذا؟ جمال، التي تتعلق رقة القلب وتعلقه به سبحانه وتعالى، وتتعلق بجماله كالرحمة والمحبة وصفة الجميل وغيرها من الصفات، كما قسم ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم صفات الله جل وعلا. نعم. عندك لما خلق، نحن عندي في بعض النسخ لما قضى الله الخلق، هكذا عندكم أو لما خلق؟ أنا عندي لما قضى الله الخلق كتب في كتاب. نعم.
لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش.
هو في بعض النسخ عندي كتب في كتابه، هذا جيد يعني أن يكون هناك مقارنة بين بعض النسخ. نعم.
فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري.
نعم. حديث أبي هريرة هذا أيضا من الأحاديث العظيمة في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات الصفتين، صفة الرحمة وصفة الغضب له سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق. لما قضى أي فرغ من نهاية ماذا؟ الخلق. والقضاء هنا المراد به نفاذ الشيء وانتهاؤه، ولذلك العلماء بعض العلماء فرقوا بين القضاء والقدر، قالوا إن القضاء هو لوقوع الشيء وانتهائه، وأما القدر فهو لابتداء ماذا؟ الشيء، فالشيء إذا وقع وانتهى سمي قضاء، وأما إذا لم يقع فإنه يسمى ماذا؟ يسمى قدرا، يسمى ماذا؟ قدرا. وهذا مجاله وقت يعني آخر الفرق بين القضاء والقدر، لكن هذه أحد الفروق التي ذكرها العلماء. قال: لما قضى الله الخلق أي فرغ من خلقه، قال: كتب في كتابه. قوله كتب هذا فيه إثبات ماذا؟ الكتابة. ومن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أولا مرتبة العلم، ثانيا مرتبة الكتابة، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهي إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قوله كتب في كتابه أي قبل أن يخلق، كتب في كتابه أي بعد أن فرغ من خلقه سبحانه وتعالى. وتأملوا معي هنا قوله كتب في كتابه، قد اختلف العلماء هذا الكتب في أي كتاب وقع، هل هو من ضمن اللوح المحفوظ أو أنه كتاب مستقل. فمن أهل العلم من يرى على أن المراد بالكتابة هنا الكتابة في اللوح المحفوظ، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع ما قدر وكتب وقضي وسطر إنما سطر في اللوح ماذا؟ المحفوظ، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله قلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكما دلت بذلك الأحاديث والآيات على أن جميع ما في هذا الكون كتب في اللوح ماذا؟ المحفوظ، كتب في اللوح ماذا؟ المحفوظ. ودليل ذلك أحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله. فقالوا إن هذه الكتابة إنما هي فرع عن كتابة ماذا؟ المشهورة المعلومة التي هي في اللوح ماذا؟ المحفوظ. ومن أهل العلم من قال أنه كتاب خاص كتبه جل وعلا فقط وجد فيه هذا، إن رحمتي غلبت غضبي، لأنه قال فهو عنده فوق العرش، فهو كتاب خاص يختلف عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ. ولكن حتى على من يقول بأنه كتاب خاص هذا موجود ومسطر في اللوح ماذا؟ المحفوظ، أي مسطر على أن الله جل وعلا كتب ذلك إن رحمتي غلبت ماذا؟ غلبت غضبي. وقوله إن رحمتي غلبت غضبي، الغلب المراد به هنا السبق أيها الإخوة، أي إن رحمته سبقت ماذا؟ غضبه. ويراد بالغلب هنا أيضا تغليب الشيء ماذا؟ في الوقوع، أي أن رحمته تغلب في أكثر خلقه من ماذا؟ من غضبه، وهذا مشاهد ومعلوم. إذن الغلب هنا يراد به السبق في أصل الفعل، ويراد به الغلب من جهة الصفة. فأغلب ما يقع من الخلق من معاص وذنوب وشرك وإجرام وظلم، الغالب فيه أن يسبق ماذا؟ تسبق رحمته ماذا؟ غضبه. ولولا ذلك أيها الإخوة لما قامت السماوات ولما قامت ماذا؟ الأرض. لو أن غضبه جل وعلا غلبت رحمته لما بقي من خلقه سبحانه وتعالى ماذا؟ شيء. وهذا من عظيم اتصافه سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة هو من سائر الأحاديث التي تدل على إثبات صفة الرحمة والغضب له سبحانه وتعالى، كما أن هذا الحديث أيها الإخوة تضمن إثبات أمرين. أولا إثبات علوه جل وعلا، فهو عنده فوق ماذا؟ العرش. وفي الحديث كذلك إثبات العرش له سبحانه وتعالى. هذا الحديث يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، والعلماء قالوا إن الرحمة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، فالله يرحم عباده سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة صفة ملازمة له. أما الغضب أيها الإخوة، وقد فرق أهل العلم بين الرحمة والغضب، فقالوا إن الغضب صفة اختيارية تتعلق بفعله سبحانه وتعالى، فهو يغضب متى شاء كيف شاء إذا شاء، ليس الغضب له صفة ذاتية، ليس الغضب له صفة ذاتية، إنما الغضب تتعلق بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الرحمة فهي ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة ذاتية. والدليل على أن الغضب أيها الإخوة صفة فعلية أحاديث كثيرة، منها قوله جل وعلا ومن يحلل عليه ماذا؟ غضب. فالغضب يحل بعد أن ماذا؟ بعد أن لم يكن. وأما الرحمة فهي عامة في جميع الخلائق، فالله يرحم الدابة وحتى الكافر أيها الإخوة، هو مرحوم الآن. ومن آثار رحمة الله جل وعلا بالكفر أنه لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم، ومن آثار رحمة الله جل وعلا بالكافر الرزق أيها الإخوة، أثر من آثار الرحمة، فالله يرزقهم ويمتعهم ويعطيهم ولا يعذبهم بالعذاب العاجل، هذا كله من آثار رحمته سبحانه وتعالى. وأما الغضب فالله قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقال عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة إن الله جل وعلا قد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ماذا؟ قط، ولن يغضب بعده ماذا؟ قط. دل على أن الغضب يكون في وقت دون وقت آخر، فليس هو صفة ماذا؟ ملازمة. قوله إن رحمتي سبقت غضبي، هذا يدل على أنه ماذا؟ على أن الرحمة هي الأصل. وصفة الغضب له سبحانه وتعالى حرفها أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، فقالوا إن الغضب هو إرادة الانتقام وليس الغضب ماذا؟ حقيقة. فقلنا لهم لماذا هذا التحريف؟ وأهل العلم يقولون لا ينبغي أن يستخدم التأويل، لا تقول إن أهل البدع أو أهل الباطل أولوا. لماذا؟ لأن التأويل أيها الإخوة أولا معناه مستساغ في النفوس ولين على القلوب. تأويل هذا يا أخي تأويل، تبه معي تأويل. الأمر الثاني أن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فأنت عندما تسمع كلمة تأويل قد تظن على أن هذا التأويل هو من النوع ماذا؟ الذي عليه ماذا؟ الدليل. أما التحريف فهي كلمة تنفر منها الآذان قبل أن تنفر منها العقول والقلوب، تنفر من كلمة التحريف. وثانيا التحريف لا يستخدم إلا على سبيل الذم، فدائما أهل العلم يحبذون أن تقول وذهب أهل البدع أو أهل الباطل إلى تحريف الغضب بأنه إرادة الانتقام. قلنا لهم لماذا؟ قالوا إن الغضب هو ثوران دم القلب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والرد عليهم من وجوه لا عد لها ولا حصر، ولكن أنا سأحصرها فقط في 4 نقاط. النقطة الأولى أن ثوران دم القلب هذا مما تتعلق بماذا؟ بالمخلوق. ثوران دم القلب هذا في المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. هذا أولا. ثانيا ثوران دم القلب هذا ليس هو الغضب حقيقة. الغضب ليس معناه ثوران دم القلب، ثوران دم القلب هذا أثر للغضب. فأنت ترى الإنسان تنتفخ أوداجه وعروقه ويحمر وجهه، كل ذلك من أثر ضربات القلب عنده عندما تسرع ويغضب تأتي هذه الأمور. أما بعض الناس يا الإخوة يغضب ولا تحصل له هذه الأمور. بعض الناس يا الإخوة غضبه بارد، تعرفون ما الغضب البارد؟ يعني يغضب وتجد أنه في قمة الحمى لكن لا يظهر عليه أثر ذلك الأمر. فلا يصح أن يفسر الغضب بأنه ثوران دم ماذا؟ القلب، لأنه هو أثر من آثار ماذا؟ الغضب. الوجه أيها الإخوة الثالث أن يقال أن الغضب في الله يختلف عن الغضب في المخلوق، وما ذكرتموه إنما هو يصح أن يقال عنه في المخلوق. نعم، وله على الأقل نكمل حديثين لأنها حديث صغيرة. تفضل.
وله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية المصيبة. ويسلم على من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
اسمحوا لي يا أخوان شوي أقوم من الكرسي، عندي مشكلة في الظهر فأبا أغير الوضعية، فاستسمحكم يعني تشوفوني شوي أقوم وأتحرك. أنا أحب يا الأخوة أنكم تأتون بكراسي يعني بصراحة، لأن الجلوس فترة يتعب الظهر يعني بهذه الطريقة ساعات يتعب الظهر. أنا أقول لكم بالعكس، هناك كراسي خاصة لتنباء بن داود أو في شيء هذه تريح الظهر شوي، خذوها لا تغلطون. نحن كنا نجلس عند المشايخ بالثلاث وأربع ساعات ما حسينا بهذا إلا متأخرا، الشيخ يقعد على كرسي مرتاح لكن الطلاب يقعدون بدون كراسي. تعب أيها الأخوة يعني تعب على العضلات مع الأيام، ستشعرون أنتم بهذا، خاصة يعني اللي يطلب العلم وهو صغير ويستمر على ذلك 10 سنين 15 سنة وهو يجلس بركبه ويجلس بظهره هكذا، مثل الأثر يظهر في يعني بعد مضي فترة، خاصة مع قلة الرياضة وقلة الحركة وغير ذلك تظهر هذه الأمور. وذلك تجد معظم مشايخنا حقيقة بعد 40 يكربلون كربلة، تلاقي الشيخ خلاص ركب ظهر. وهذا لماذا؟ قلة رياضة وحركة وكثر الجلوس في حلق العلم، هذا يؤثر أيها الأخوة، خاصة مع المدنية الآن المعاصرة نحن نعيشها يعني سيارات وجلوس في المكاتب وهذا ما، فهذه أثرت هذه كثيرا. فأنتم إذا الواحد منكم يستطيع أن يستجلب هذه الكراسي اللي يعني في مكة أو في المدينة أو يعرف حد من يأتي، وتباع عندنا أيضا هنا في بعض الأماكن فيما أعلم. كان عندي درس في العين أيها الإخوة يعني استمر 4 سنوات في العقيدة وفي أمة الأحكام للإخوة هناك، ثلثين الحاضرين أيها الإخوة عندهم كراسي يجلسون يعني على هذه الكراسي، لأننا كنا نجلس بالساعتين والساعتين والنصف والثلاث، فلا بد أنهم ماذا يجلسون هذه الكراسي. أما الدرس عندنا ساعة تقريبا ساعة ساعة وشوي، لكن مع ذلك أنا أحثكم على أن تأتون بهذه الكراسي كي ترتاح ظهوركم. طيب، قال ولهما عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. هذا الحديث أيضا يشمل الأحاديث الأخرى التي فيها إثبات صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، وهذا الحديث فيها أثر من آثار صفة الرحمة.